بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، غفر الله له ولنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبتدئ في درسنا في هذا اليوم في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث مثل حديث أبي هريرة كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، عند مسلم. هذه الأحاديث نستفيد منها مسائل، وهذا المبحث قد بحث فيه العلماء عدة مسائل. أولا بحثوا المسألة الأولى، مسألة نجاسة الكلب، هل نجاسة الكلب خاصة باللعاب فقط، أم أن الكلب نجس على العموم؟ فذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الكلب عموما، واستدلوا بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. هذا الحديث الذي معنا. والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث، ولا حدث على الإناء فتعين النجس. وقالوا، أي الجمهور، إن اللعاب متحلب من البدن، متحلب من البدن، كما ذكر سلامة الأرقادة، كما ذكر ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة. وقالوا: إذا كان هذا في فم الكلب فغيره من باب أولى، إذا كان هذا في فم الكلب فغيره من باب أولى. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، إلى أن نجاسة الكلب على العموم. القول الثاني هو مذهب المالكية والظاهرية، ذهبوا إلى طهارة الكلب، ذهبوا إلى طهارة الكلب، واستدلوا بأن الشرع المطهر أباح الصيد بالكلب المعلم، أباح الصيد بالكلب المعلم. ومعلوم أنه لا بد من مجانبة الكلاب وإبعادها. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى عن هذا القول، القول الثاني وهو القول بطهارة الكلب، قال: وقولهم هذا ضعيف، وقولهم هذا ضعيف، والصواب والصحيح الأول، الصحيح الأول. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة التسبيع، مسألة التسبيع، يعني هل لا بد من غسل الإناء 7 مرات؟ فمن العلماء من قال بأن العدد يحمل على التعبد، ولا يلزم أن يغسل الإناء 7 مرات، بل يغسل 3 مرات، بل يغسل 3 مرات، وهذا مذهب الأحناف، وهذا مذهب الأحناف. يعني مذهب الأحناف قالوا بأن الإناء يغسل 3 مرات، واستدلوا بأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، استدلوا بأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه هو راوي الأحاديث التي جاء فيها الأمر بغسل الإناء 7 مرات، أليس كذلك؟ نعم بلى. ويقول العلماء: العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، العبرة بما روى الراوي. فأبو هريرة روى 7 مرات، لو رأى له قول من اجتهاده أنه يغسل 3 مرات، هل نقدم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أم نقدم رأي أبو هريرة؟ الرواية. العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، ولهذا الإمام ابن القيم في مسألة إطالة الغرة والتحجيل، وأن أبا هريرة كان يغسل إلى العضد، وقال: وأبو هريرة جاء ذا من كيسه، أو من كيسه، يعني من اجتهاده رضي الله عنه. الرأي الثاني هو مذهب الجمهور الذين قالوا بالتسبيع، يعني بأنه لا بد من غسل الإناء 7 مرات، أولهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، ويأتي المبحث في هذا. إذن القول الراجح أنه لا بد من غسل الإناء 7 مرات. المسألة التي بعد ذلك، المسألة الثالثة، وهي مسألة التتريب، مسألة التتريب كما يقول بعض العلماء، هل لا بد من غسل الإناء بالتراب أم لا؟ فقال بوجوبه الجمهور، جمهور العلماء قالوا لابد من غسل الإناء بالتراب، ولم توجبه الحنفية ولا المالكية. الحنفية والمالكية لم يوجبوا التتريب. من قال بوجوب التتريب أخذ بالحديث أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وهذا منصوص عليه. والصحيح الموافق للدليل هو مذهب الجمهور والأحناف، مذهب الجمهور. لكن اختلف العلماء في موضعها، موضع الغسل التي تكون بالتراب، اختلف العلماء في موضعها. فالرواية قد صحت الرواية في صحيح مسلم كما سمعتم، أو في بعض الروايات عند الترمذي أخراهن أو أولاهن بالتخيير، لكن عند مسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وقد رجح العلامة الألباني رحمه الله تعالى رواية الأولى، رواية أولاهن. أولا لكثرة الرواة، لكثرة الرواة الذين رووا أولاهن بالتراب. الثاني لأنها رواية مسلم، رواية مسلم. الثالث من الاستدلالات لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا لأثر التراب. واضح؟ إذا كانت تتريب الأولى فما بعدها من الغسلات بالماء يزيل أثر التراب، لكن لو كانت الأخيرة بالتراب إذا نحتاج إلى غسلة أو غسلتين. فهذه المسائل الثلاث أو سبب ترجيح أن غسلة التراب تكون الأولى: أولا كثرة الرواة، وثانيا لأن في صحيح مسلم، وثالثا لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا لأثر التراب. وهذه المسألة الثالثة أو الرابعة. الثالثة. المسألة التي بعدها: اختلف العلماء في الأشياء المنظفة، الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون، هل تقوم مقام التراب أم لا، هل تقوم مقام التراب أم لا. قال النووي رحمه الله، ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. لا يقوم الأشنان، أي نوع من المنظفات، ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. وقد بين بعض أطباء العصر، وجه كون غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. قالوا إن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية طولها دودة شريطية صغيرة جدا، فإذا راث الكلب خرجت البويضات بكثرة فيلصق كثيرا فيها بالشعر الذي بالقرب من دبره. فإذا أراد الكلب أن ينظف نفسه بلسانه تلوث لسانه وفمه بها. أقول فإذا أراد الكلب أن ينظف نفسه بلسانه تلوث لسانه وفمه بها. فإذا ولغ الكلب في إناء أو شرب علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه في أثناء أكله أو شربه. إذن يكون بالتراب، يكون التنظيف بالتراب. لكن إذا لو أن شخصا من الناس في مكان ليس فيه تراب، في مكان ليس فيه تراب ولم يجد ترابا، فلا مانع أن يستخدم هذه الأشياء، أن يستخدم هذه الأشياء المنظفات لعدم وجود التراب، لعدم وجود التراب. نعم. كذلك من المسائل أو من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته، لشدة قذارته. وكذلك يستفاد من الحديث عظم هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير. فهناك أشياء قد يجهلها الإنسان، لكن هذا شرع من عند الله نؤمن به. فكون ما ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات هذه حكمة من الباري عز وجل، يجب علينا الامتثال. نعم. فالشاهد من قولهم لابد من التراب، هذه يتبع المسألة الأولى، أن هذه الدودة الشريطية لا تزول إلا بالتراب. نعم، لا تزول إلا بالتراب. كذلك من المسائل أو من الفوائد إذا تكرر وتعدد ولوغ الكلب، إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء هل يغسل للجميع 7 مرات أم مع كل ولوغ يغسل 7 مرات؟ كلب ولغ في الإناء ثم راح ورجع ولغ مرة ثانية، هل يغسل لكل مرة 7 مرات أم يكفي مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة، لأنها إذا اتحد الموجب تداخلت فكانت كالسبب الواحد، فكانت كالسبب الواحد. كذلك من المسائل إذا ولغ الكلب في الإناء هل يلزم إراقة الماء؟ هل يلزم إراقة الماء؟ يجب إراقة الماء إذا كان مائعا، إذا كان الذي ولغ فيه الكلب مائعا فتجب إراقة الماء أو نحو ذلك. أما إذا كان غير مائع يعني جامد إذا ولغ مثلا في السمن الجامد مثلا فإنه يؤخذ محل فمه وما قرب منه يؤخذ محل فمه وما قرب منه ويكون الباقي طاهرا وهذا يكون فيما إذا لم تسر النجاسة إذا لم تكن النجاسة قصرت في الإناء فمثلا لو ولغ الكلب في سمن جامد سمن مائع ثم تجمد هل نقول هذا سمن جامد نأخذ المكان اللي ولغ فيه لا قد سرت النجاسة فيكفأ جميعا يكفأ جميعا كذلك من المسائل المتعلقة بهذا المبحث رواية وعفروه الثامنة بالتراب رواية وعفروه الثامنة بالتراب هذه الزيادة كأن بعض العلماء تكلم عليها ومنهم شيخنا رحمه الله قال شيخنا في صحتها نظر وقال لأنه إذا كان التتريب في الغسلة الثامنة فهو يحتاج إلى غسلات بعدها فتبين أن رواية أولاهن هي الراجحة هي الراجحة نعم كذلك هل يجب إذا صاد صيدا الكلب إذا صاد صيدا هل يجب أن يغسل ما أصاب فمه سبع مرات إحداهن بالتراب هذا محل نظر فمن أهل العلم من قال نعم يجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ومن أهل لأنه من جنس الولوغ لأنه من جنس الولوغ ومن أهل العلم من قال لا يجب ذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشاهدهم ويسألون عن ما صاد بالكلب ويخبرهم بالحكم ولم يأمرهم بذلك لا من قريب ولا من بعيد فهذا يدل على أنه عفو كما ذكر أهل العلم يدل على أن هذا عفو وكذلك من المسائل مسألة الثوب إذا ولغ الكلب في ثوب أو أصاب ثوبا بفمه نحو ذلك هل يغسل؟ نعم هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ نعم ذكروا أن الراجح أنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب إذا أصاب الثوب وهذه المسألة فيها خلاف لكن هذه كذلك مرجح أن الراجح أنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب هل لو بال الكلب على شيء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب إذا بال الكلب على ثوب هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب قالوا إذا كان الريق الذي هو أطهر من البول يجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب فالبول من باب أولى
فالبول من باب أولى والعذرة من باب أولى، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والمسألة عندي متأرجحة. يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، مسألة البول والعذرة، يقول: والمسألة عندي متأرجحة، لكن إذا غسلها 7 مرات إحداهن بالتراب من البول أو العذرة لم يقل لك أحد إن المكان بقي نجسا، لكن لو لم تغسل لقال لك أكثر العلماء إن المكان فيه نجاسة أو كلام نحو هذا. نعم، فيقول يعني الأحوط في معناه على أن الإنسان يغسل ما أصاب من بول الكلاب والعذرة 7 مرات إحداهن في التراب. كذلك من المسائل متعلقة بذلك أقسام النجاسة. العلماء قسموا النجاسة إلى أقسام، فقالوا: نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، فقالوا: نجاسة الكلب مغلظة، ونجاسة متوسطة وهي باقي النجاسات البول ونحوه، فالتطهير منها يكون بالغسل حتى تزول النجاسة بغسلها أو بغسلتين ونحوها. أما الكلب فلا بد من 7 غسلات. والنوع الثالث نجاسة مخففة، نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الذكر الرضيع الذي لم يطعم، لم يأكل الطعام، فنجاسته مخففة تكون بالرش أو بالنضح. نكتفي بهذه المسألة في هذا الحديث. نعم. والله هذه المسألة بحثت عن هذه المسألة فوجدت على أن كثير من أهل العلم يقولون بأنها تغسل 7 مرات. نعم، إذا أصاب الثوب ولو كان بشعره ولو كان ببدنه، بس ذكروا تفصيل في الشعر، الشعر فيه تفصيل، قالوا: إن كان الشعر رطبا، إن كان شعر الكلب وبدن الكلب رطبا من ماء أو نحو ذلك فيغسل 7 مرات، أما إن كان ليس رطبا ناشفا فلا يضر. بال عليها مكان ال وهو رطب، يعني جسم رطب ولا ناشف؟ لا ناشف يتسامحون في هذا، لكن إذا كان رطبه يقولون لابد يغسل. في البير لا لا، ما هذا فيه يشوف المكان اللي كان رطب وجلس عليه أو يغسل هذا المكان فقط. لا، هذه مسألة كذلك ما ذكرناها نسيناها، مسألة الخنزير، هل يقاس الخنزير على الكلب؟ بعض الفقهاء قاس الخنزير على الكلب، قالوا لأن الخنزير أشد قبحا من الكلب، ولأن الله تعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. وبعض العلماء قال: لا، الحديث جاء في النص بالنص على الكلب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ولا يصح القياس هنا. وهذا هو القول الراجح، أن مسألة تغسيل 7 مرات لهن بالتراب خاص بالكلب. نعم. أيوة. لا، أنت هو الآن الماء اللي في داخل، لا ما يضر هذا، كونك تحمل إناء وتكفيه ما يضر، فليريقه. هذه الرواية وإن كان فيها ضعف، فيعني هل نقول إذا أراقه لابد يغتسل 7 مرات؟ لا لا، لا ما يحتاج. نعم، تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه 3 وابن خزيمة.
نعم، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه، شهد أحدا وما بعدها، وتوفي بالمدينة 54 من الهجرة. يستفاد من هذا الحديث أن ما ولغت فيه الهرة يكون سؤرها طاهرا، يجوز التطهر به لهذا الحديث، إلا إذا باشرت نجسا، إذا رأيت نجاسة على فمها وباشرت الهرة بهذه النجاسة الماء فيكون نجس، إذا تغير بالنجاسة. وإلا فالأصل أن سؤر الهرة طاهر. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصغي للهرة الإناء فتشرب من الماء. والهرة تسمى القطة وتسمى السنور كما قال صاحب القاموس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، يعني أنها طاهرة طاهرة. وكذلك يستفاد من الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، إذ ذكر الحكم، إذا ذكر الحكم ذكر علته، فإنه إذا ذكر الحكم ذكر علته، حيث قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولا سيما إذا كان الحكم يحتاج إلى علة ليطمئن الإنسان إلى الحكم. يعني قد يقول شخص: كيف الهرة هذه وهي تروح وتيجي وتأكل؟ قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ويذكرون أن الشيخ حافظ رحمه الله، أذكر من الشيخ يقول: كان إذا جت الهرة ونحن على الأكل لازم يعطيها طعام، لابد أن يعطيها طعاما. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الشخص مستغربا لحكم أو لحال ينبغي أن يزيل عنه الاستغراب، ينبغي أن يزيل عنه الاستغراب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم النبوة، كيف خاتم النبوة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال رداءه وأراه الخاتم، يعني استغرب مثل هذا، فأراه الخاتم، خاتم النبوة، فأنزل رداءه وأراه الخاتم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل، وكل محرم الأكل فهو نجس، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الهرة من النجاسة ولا يوجد غيرها في هذا الحكم. أنها محرمة الأكل، وكل محرم نجس إلا الهرة أخرجت. وكذلك يستفاد أن الهرة ليست نجسة، ليست نجسة. وكذلك يستفاد أن الهرة لو شربت من الماء فإن الماء لا ينجس، قليلا كان أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، فلا تنجس الماء كما قلنا إلا إذا رأيت في فمها نجاسة، إذا رؤيت نجاسة متيقنة ووقعت في الماء وأثرت فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه.
هذا الحديث العظيم الذي فيه من الآداب الرفيعة والأخلاق الكريمة فيه فوائد، فوائد جمة. من فوائده أولا نجاسة بول الآدمي، وهو محل إجماع من أهل العلم قديما وحديثا، وكذلك يستفاد أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، طهرت بالماء كسائر المتنجسات. كذلك يستفاد من الحديث أن تطهيرها بالماء هو صبه عليها حتى يغلب على الظن أنها قد طهرت، ورابعا هل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ هل هناك شيء يطهر النجاسة غير الماء؟ قال بعض العلماء: تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرها في إزالة النجاسة أعظم، واستدلوا بحديث زكاة الأرض يبسها أخرجه ابن أبي شيبة وأجيب بأنه موقوف. وفي رواية طهور الأرض جفوفها، ويقال إن تطهير النجاسة الواقعة على الأرض بالشمس والريح هذا يكون إذا مضى عليه مدة طويلة، إذا مضى عليه مدة طويلة فإنها تطهر، أما مجرد أن يجف مثلا البول بعد ساعة أو ساعتين فلا يكون مطهرا، لكن إذا مرت فترة طويلة كما ذكر شيخنا رحمه الله على هذا البول ومرت عليه الشمس والرياح والغبار وكذا فإن هذا يكون مطهرا. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يشترط حفر الأرض وإلقاء ما أصابه البول على الصحيح، أما ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا مكانه ماء، فذكر الحافظ أن فيه مقال، في إسناده مقال. كذلك مما يستفاد من الحديث احترام المساجد وعدم تنجيسها، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر. كذلك يستفاد من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق والحكمة، لأنهم لما زرموه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تصور رجل بال في المسجد لو كان اليوم ماذا يحصل له في المسجد؟ لقام عليه أهل المسجد أنت كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بول، خليه يبول، حكمة ورفق في الدعوة، لأن هذا يترتب عليه مفاسد. أولا يترتب عليها الرجل أعرابي حديث عهد بإسلام قد ارتد عن الإسلام. الأمر الثاني أنه يوسخ ملابسه إذا تحرك في أكثر من مكان. الأمر الثالث أنه قد ينجس أكثر من موضع في المسجد. نعم، فأمور كثيرة تترتب على هذا. الرسول أنكر عليهم قال لا تزرموه، إذا أنقضى بوله قال علي بذنوب من ماء، فجاء بالماء وصبه على بوله، فقال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، أي رحمة الله واسعة، فلابد من الرفق والحكمة. كذلك مما يستفاد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرفق، وكذلك يستفاد حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم، ولطفه في التعليم. كذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل في المسجد فقال الحمد لله، فقال هو مالك معاوية يرحمك الله، فرمقه الصحابة بأبصارهم
الصلاة
يعني، فقال و ثكل أمية، يعني وقعت اليوم في أمر كبير. قال فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أفضل منه، ما ضربني ولا كهرني أي خاصمني، إنما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا كذلك يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تجد أنت قد تمر عليك أحوال إما من الطلبة أو من نحوهم، فالرفق مطلوب. كذلك مما يستفاد دفع أعظم المضرتين بأخفهما، وهذه فائدة كذلك إضافة للمسألة الأولى، للمسائل الثلاث، دفع أعظم المضرتين بأخفهما. إذ لو قطع عليه بوله قالوا لا تبول وحبس بوله قد يتضرر بانحباس البول. نعم، فهذه فائدة دفع أعظم المضرتين بأخفهما. البول في المسجد مضرة ومفسدة، ولكن هناك مفسدة أعظم، فدرء أعظم المضرتين بأخفهما. كذلك مما يستفاد منه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن بول الماء لا يفعل فيه كقضاء الحاجة الأخرى، يعني مثل الغائط، وهذا كان من عادة العرب، فمن أرادت أن تقضي الحاجة تذهب إلى الخلاء البعيد، ويلزم بالاستنجاء من إزالة الله. كذلك مما يستفاد من الحديث تحريم البول في المسجد، لماذا؟ من أين استفدنا من هذا؟ صب الماء، لكن في شيء، أي نعم، الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر إنكار الصحابة، الصحابة أنكروا عليه، فإنما أنكر الطريقة التي أنكروا بها يعني المنكر، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر إنكار الصحابة، إنما أنكر الطريق، قال لا تزرموه لا تخاصموه، هذا منكر، لكن كيف يعالج؟ بالطريقة السليمة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية. من أين أخذنا هذا الدليل؟ هل كل الصحابة صبوا الماء على البول؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشارك في هذا، لم يصب، إنما صب، أمر من يصب البول. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث قاعدة، وهو أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإن لا ننكر المنكر. أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإن لا ننكر المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولأن الحجر فيه 7 أمتار من البيت. نعم، لكن لما قصرت النفقة بأهل مكة لم يبنوها على قواعد إبراهيم، وتعرفون بعد ذلك لما عدلت في عهد الوليد وعبد الملك
وجاء عهد الوليد وأعيدت على مثل ما كانت في عهد الرسول، فقيد الإمام مالك لو تعاد الكعبة على قواعد إبراهيم. قال لا، لا تكون الكعبة ملعبا للملوك، كل ما جاء مالك ينقض الكعبة ويبنيها على، فأنكر لما قد يترتب على هذا الأمر من أمور. كذلك جاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن المغول لما دخلوا بغداد كانوا يمرون عليهم وهم سكارى من الخمر، فيقولوا اتركوهم لا تصحوهم، لو أيقظتموهم لقاموا قتلوا المسلمين، لا يبقون على خمرهم أحسن وأهون. نعم. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب، أن يبين السبب من أين أخذنا من قول في رواية أخرى إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كذلك مما يستفاد أنه يجب على الإنسان أن ينزل كل إنسان منزلته، فهذا الرجل لكونه من الأعراب رعاه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، فراعى حاله ووضعه. كذلك مما يستفاد وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر ما لم يكن تأخيره أصلح، ما لم يكن تأخيره أصلح. كذلك مما يستفاد هل الأرض الصلبة ينفع فيها، الأرض الصلبة هل لابد أن تغسل إذا وقعت فيها العذرة أم نتركها من الهواء ومن كذا؟ لا، يختلف. الأرض الصلبة لابد من غسلها بالماء، لابد من غسلها بالماء. كذلك مما يستفاد جواز الوضوء في المسجد إلا أن يبل المكان ويتأذى الناس منه فإنه مكروه، والآن ولله الحمد أصبحت في المساجد دورات مياه مخصصة للوضوء. نكتفي بهذا القدر. نعم. لماذا؟ لا، احنا ما نقول مثلا داخل المسجد اذا كان فرش، ما نقول لك انها سنه الوضوء داخل المسجد، هذا يختلف. اذا كان حاجه مثلا لا يمكن ان يخرج من المسجد لوضع لمرض لنحوه، الان في المسجد الحرام في اماكن مخصصه للوضوء لتجديد الوضوء في المسجد الحرام. نعم
شيخ،
لا لا، خاص بالكلب، هذا الولوء وغسله سبع مرات خاص بالكلب. يعني نجس الأكل، نعم تحريم يعني، إلا الهرة. هي محرمة الأكل، لكن هل هي نجسة؟ هذه محل نظر.
نشوف نبحثها وذكرنا الأسبوع. هو ليس كل محرم نجس، هذه قاعدة، ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم، كل نجس فهو محرم وليس كل محرم نجس. الله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم، نعم أن نقول أن الأمهات نجسة لا، لكن لعله يراد به الحيوانات المفترسة. نعم.
في سؤال يا شيخ،
نشوفه بعدين، شوف السؤال. إذا توفي زوج المرأة وهي في بيت فيجب عليها أن تبقى في البيت الذي بلغها فيه الخبر، خبر وفاته، إلا إذا لم يوجد عندها في هذا البيت من يرعاها ومن يقوم بشؤونها ويحميها. فإذا لم يوجد هناك من يحميها في هذا البيت ومن يرعاها من يقوم بشؤونها وليس عندها أحد، فلها أن تنتقل بعد ذلك إلى بيت إما أخوها أو بيت قريبها من المحارم، أما بدون ذلك بدون عذر لا، فتبقى في بيتها. نعم، والله أعلم.
السلام عن سفرها للعلاج،
نعم عند الحاجة يجوز، إذا كان هناك حاجة ملحة للعلاج فيجوز لها، ولها أن تذهب في النهار إلى السوق إن احتاجت إلى ذلك كما جاءت في هذا الآثار في النهار، ولها أن تذهب للمدرسة إن احتاجت في النهار. نعم، لكن الآن الناس في مسألة الإحداد جهل، جهل عند الناس كبير حتى في هذا الزمن مع العلم، ومع إذا كانت المرأة محدة فدخل أحد الأطفال قالوا دخل عليها طفل لازم تعود من جديد، ما دخل الطفل مسكين، حتى لو كان رجل أجنبي رأته ليس له علاقة بالإحداد، بل أدهى والأمر إذا ردت على هاتف وكان رجل قالوا انتقضت العدة ارجع من جديد. نعم، مرة امرأة مسكينة عجوز اتصلت علي قالت فتحت باب البيت أبغى مدري إيش، فرأيت رجل جني وقالوا والله راحت عدتك لازم من جديد. هذا كله جهل مساكين يعني، وحملوا كثير من الناس من النساء يعني كلفوهم بإعادة العدة وكله من جهل الفتية بغير علم. فينبغي لطلاب العلم أن يبينوا فتاوى العلماء في هذا وأن يبينوا هذا الحكم الشرعي. وبعضهم يقول إن العدة تبدأ، العدة في الأصل تبدأ من موت الزوج مباشرة، له ليس من بعد ما يطلع من الثلاجة إذا كان في الثلاجة، ولا بعد ما، بعضهم يقول لا الله أنا عادني أبغى بدي بكرة العدة ولا بعد بكرة، لا العدة تبدأ من موت الميت مباشرة. نعم، حياكم الله. نعم، تداوم في النهار، تداوم مع التزامها بالحشمة وعدم الطيب والأشياء اللي تمنع عنها المرأة، والحنة واللباس الملفتة، الألبسة الملفتة للنظر تبتعد عنها. أما في الليل فالأولى تبقى في بيتها ما تخرج. والله العلماء يتكلمون في هذا، ما ينبغي في المساجد أن تكون في أمور الدنيا، إن المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قالوا إلا إذا كان شيئا يسيرا تدعو الحاجة إليه فلا بأس.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، غفر الله له ولنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبتدئ في درسنا في هذا اليوم في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث مثل حديث أبي هريرة كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، عند مسلم. هذه الأحاديث نستفيد منها مسائل، وهذا المبحث قد بحث فيه العلماء عدة مسائل. أولا بحثوا المسألة الأولى، مسألة نجاسة الكلب، هل نجاسة الكلب خاصة باللعاب فقط، أم أن الكلب نجس على العموم؟ فذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الكلب عموما، واستدلوا بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. هذا الحديث الذي معنا. والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث، ولا حدث على الإناء فتعين النجس. وقالوا أي الجمهور: إن اللعاب متحلب من البدن، متحلب من البدن، كما ذكر سلامة الأوقات، كما ذكر ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة. وقالوا: إذا كان هذا في فم الكلب فغيره من باب أولى، إذا كان هذا في فم الكلب فغيره من باب أولى. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، إلى أن نجاسة الكلب على العموم. القول الثاني هو مذهب المالكية والظاهرية، ذهبوا إلى طهارة الكلب، ذهبوا إلى طهارة الكلب، واستدلوا بأن الشرع
المطهر أباح الصيد بالكلب المعلم، أباح الصيد بالكلب المعلم، ومعلوم أنه لا بد من مجانبة الكلاب وإبعادها. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى عن هذا القول، القول الثاني وهو القول بطهارة الكلب، قال: وقولهم هذا ضعيف، وقولهم هذا ضعيف، والصواب والصحيح الأول، والصحيح الأول. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة التسبيع، مسألة التسبيع، يعني هل لا بد من غسل الإناء 7 مرات؟ فمن العلماء من قال بأن العدد يحمل على التعبد، ولا يلزم أن يغسل الإناء 7 مرات، بل يغسل 3 مرات، بل يغسل 3 مرات، وهذا مذهب الأحناف، وهذا مذهب الأحناف. يعني مذهب الأحناف قالوا بأن الإناء يغسل 3 مرات، واستدلوا بأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، استدلوا بأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه هو راوي الأحاديث التي جاء فيها الأمر بغسل الإناء 7 مرات، أليس كذلك؟ نعم بلى. ويقول العلماء: العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، العبرة بما روى الراوي. فأبو هريرة روى 7 مرات، لو رأى له قول من اجتهاده أنه يغسل 3 مرات، هل نقدم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أم نقدم رأي أبو هريرة؟ الرواية. العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، ولهذا الإمام ابن القيم في مسألة إطالة الغرة والتحجيل، وأن أبا هريرة كان يغسل إلى العضد، وقال: وأبو هريرة جاء ذا من كيسه، أو من كيسه، يعني من اجتهاده رضي الله عنه. الرأي الثاني هو مذهب الجمهور الذين قالوا بالتسبيع، يعني بأنه لا بد من غسل الإناء 7 مرات، أولهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، ويأتي المبحث في هذا. إذن القول الراجح أنه لا بد من غسل الإناء 7 مرات. المسألة التي بعد ذلك، المسألة الثالثة، وهي مسألة التتريب، مسألة التتريب كما يقول بعض العلماء، هل لا بد من غسل الإناء بالتراب أم لا؟ فقال: بوجوبه الجمهور، جمهور العلماء قالوا لا بد من غسل الإناء بالتراب، ولم توجبه الحنفية ولا المالكية. الحنفية والمالكية لم يوجبوا التتريب. من قال بوجوب التتريب أخذ بالحديث أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وهذا منصوص عليه. والصحيح الموافق للدليل هو مذهب الجمهور والأحناف، مذهب الجمهور. لكن اختلف العلماء في موضعها، موضع الغسل التي تكون بالتراب، اختلف العلماء في موضعها. فالرواية قد صحت الرواية في صحيح مسلم كما سمعتم، أو في بعض الروايات عند الترمذي أخراهن أو أولاهن بالتخيير، لكن عند مسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وقد رجح العلامة الألباني رحمه الله تعالى رواية الأولى، رواية أولاهن. أولا لكثرة الرواة، لكثرة الرواة الذين رووا أولاهن بالتراب. الثاني لأنها رواية مسلم، رواية مسلم. الثالث من الاستدلالات لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا لأثر التراب، مزيلا لأثر التراب. واضح؟ إذا كانت تتريب الأولى فما بعدها من الغسلات بالماء يزيل أثر التراب، لكن لو كانت الأخيرة بالتراب إذا نحتاج إلى غسلة أو غسلتين. فهذه المسائل الثلاث أو سبب ترجيح أن غسلة التراب تكون الأولى، أولا كثرة الرواة، وثانيا لأن في صحيح مسلم، وثالثا لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا لأثر التراب. وهذه المسألة الثالثة أو الرابعة، الثالثة. المسألة التي بعدها اختلف العلماء في الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون، هل تقوم مقام التراب أم لا، هل تقوم مقام التراب أم لا. قال النووي رحمه الله ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. لا يقوم الأشنان، أي نوع من المنظفات، ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. وقد بين بعض أطباء العصر وجه كون غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، قالوا إن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية طولها دودة شريطية صغيرة جدا، فإذا راث الكلب خرجت البويضات بكثرة فيلصق كثيرا فيها بالشعر الذي بالقرب من دبره. فإذا أراد الكلب أن ينظف نفسه بلسانه تلوث لسانه وفمه بها. أقول فإذا أراد الكلب أن ينظف نفسه بلسانه تلوث لسانه وفمه بها. فإذا ولغ الكلب في إناء أو شرب علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه في أثناء أكله أو شربه. إذن يكون بالتراب، يكون التنظيف بالتراب. لكن إذا لو أن شخصا من الناس في مكان ليس فيه تراب، في مكان ليس فيه تراب ولم يجد ترابا، فلا مانع أن يستخدم هذه الأشياء، أن يستخدم هذه الأشياء المنظفات لعدم وجود التراب، لعدم وجود التراب. نعم. كذلك من المسائل أو من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته، لشدة قذارته. وكذلك يستفاد من الحديث عظم هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير. فهناك أشياء قد يجهلها الإنسان، لكن هذا شرع من عند الله نؤمن به. فكون ما ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات هذه حكمة من الباري عز وجل، يجب علينا الامتثال. نعم. فالشاهد من قولهم لابد من التراب، هذه يتبع المسألة الأولى، أن هذه الدودة الشريطية لا تزول إلا بالتراب. نعم، لا تزول إلا بالتراب. كذلك من المسائل أو من الفوائد إذا تكرر وتعدد ولوغ الكلب، إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء هل يغسل للجميع 7 مرات أم مع كل ولوغ يغسل 7 مرات؟ كلب ولغ في الإناء ثم راح ورجع ولغ مرة ثانية، هل يغسل لكل مرة 7 مرات أم يكفي مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة، لأنها إذا اتحد الموجب تداخلت فكانت كالسبب الواحد، فكانت كالسبب الواحد. كذلك من المسائل إذا ولغ الكلب في الإناء هل يلزم إراقة الماء؟ هل يلزم إراقة الماء؟ يجب إراقة الماء إذا كان مائعا، إذا كان الذي ولغ فيه الكلب مائعا فتجب إراقة الماء أو نحو ذلك. أما إذا كان غير مائع يعني جامد، إذا ولغ مثلا في السمن الجامد مثلا، فإنه يؤخذ محل فمه وما قرب منه يؤخذ محل فمه وما قرب منه ويكون الباقي طاهرا. وهذا يكون فيما إذا لم تسر النجاسة، إذا لم تكن النجاسة قصرت في الإناء. فمثلا لو ولغ الكلب في سمن جامد، سمن مائع، ثم تجمد، هل نقول هذا سمن جامد نأخذ المكان اللي ولغ فيه؟ لا، قد سرت النجاسة فيكفأ جميعا، يكفأ جميعا. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا المبحث رواية وعفروه الثامنة بالتراب، رواية وعفروه الثامنة بالتراب. هذه الزيادة كأن بعض العلماء تكلم عليها، ومنهم شيخنا رحمه الله، قال شيخنا في صحتها نظر، وقال لأنه إذا كان التتريب في الغسلة الثامنة فهو يحتاج إلى غسلات بعدها، فتبين أن رواية أولاهن هي الراجحة، هي الراجحة. نعم. كذلك هل يجب إذا صاد صيدا الكلب، إذا صاد صيدا هل يجب أن يغسل ما أصاب فمه سبع مرات إحداهن بالتراب؟ هذا محل نظر. فمن أهل العلم من قال نعم يجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، ومن أهل لأنه من جنس الولوغ، لأنه من جنس الولوغ. ومن أهل العلم من قال لا يجب ذلك، لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشاهدهم ويسألون عن ما صاد بالكلب ويخبرهم بالحكم، ولم يأمرهم بذلك لا من قريب ولا من بعيد. فهذا يدل على أنه عفو كما ذكر أهل العلم، يدل على أن هذا عفو. وكذلك من المسائل مسألة الثوب، إذا ولغ الكلب في ثوب أو أصاب ثوبا بفمه نحو ذلك هل يغسل؟ نعم. هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ نعم، ذكروا أن الراجح أنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب إذا أصاب الثوب. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذه كذلك مرجح أن الراجح أنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. هل لو بال الكلب على شيء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ إذا بال الكلب على ثوب هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب؟ قالوا إذا كان الريق الذي هو أطهر من البول يجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، فالبول من باب أولى، فالبول من باب أولى والعذرة من باب أولى. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والمسألة عندي متأرجحة. يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، مسألة البول والعذرة، يقول: والمسألة عندي متأرجحة، لكن إذا غسلها 7 مرات إحداهن بالتراب من البول أو العذرة لم يقل لك أحد إن المكان بقي نجسا، لكن لو لم تغسل لقال لك أكثر العلماء إن المكان فيه نجاسة أو كلام نحو هذا. نعم، فيقول يعني الأحوط في معناه على أن الإنسان يغسل ما أصاب من بول الكلاب والعذرة 7 مرات إحداهن بالتراب. كذلك من المسائل المتعلقة بذلك أقسام النجاسة. العلماء قسموا النجاسة إلى أقسام، فقالوا: نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، فقالوا نجاسة الكلب مغلظة، ونجاسة متوسطة وهي باقي النجاسات البول ونحوه، فالتطهير منها يكون بالغسل حتى تزول النجاسة بغسلة أو بغسلتين ونحوها. أما الكلب فلا بد من 7 غسلات. والنوع الثالث نجاسة مخففة، نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الذكر الرضيع الذي لم يطعم، لم يأكل الطعام، فنجاسته مخففة تكون بالرش أو بالنضح. نكتفي بهذه المسألة في هذا الحديث. نعم. والله هذه المسألة بحثت عن هذه المسألة فوجدت على أن كثير من أهل العلم يقولون بأنها تغسل 7 مرات. نعم، إذا أصاب الثوب ولو كان بشعره ولو كان ببدنه، بس ذكروا تفصيل في الشعر، الشعر فيه تفصيل، قالوا: إن كان الشعر رطبا، إن كان شعر الكلب وبدن الكلب رطبا من ماء ونحو ذلك فيغسل 7 مرات، أما إن كان ليس رطبا ناشفا فلا يضر. بال عليها مكان ال وهو رطب، يعني جسمه رطب ولا ناشف؟ لا ناشف يتسامحون في هذا، لكن إذا كان رطبه يقولون لابد يغسل. في البير؟ لا ما هذا فيه، يشوف المكان اللي كان رطب وجلس عليه أو يغسل هذا المكان فقط. لا، هذه مسألة كذلك ما ذكرناها نسيناها، مسألة الخنزير، هل يقاس الخنزير على الكلب؟ بعض الفقهاء قاس الخنزير على الكلب، قالوا لأن الخنزير أشد قبحا من الكلب، ولأن الله تعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. وبعض العلماء قال: لا، الحديث جاء في النص بالنص على الكلب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ولا يصح القياس هنا. وهذا هو القول الراجح، أن مسألة التغسيل 7 مرات ولهن بالتراب خاص بالكلب. نعم. أيوة. لا أنت هو الآن الماء اللي في داخل. لا ما يضر هذا، كونك تحمل إناء وتكفيه ما يضر، فليريقه. هذه الرواية إن كان فيها ضعف فيعني هل نقول إذا أراقه لابد يغتسل 7 مرات؟ لا 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 ما يحتاج. نعم تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه 3 وابن خزيمة.
نعم. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه، شهد أحدا وما بعدها، وتوفي بالمدينة 54 من الهجرة. يستفاد من هذا الحديث أن ما ولغت فيه الهرة يكون سؤرها طاهرا، يجوز التطهر به لهذا الحديث، إلا إذا باشرت نجسا، إذا رأيت نجاسة على فمها وباشرت الهرة بهذه النجاسة الماء فيكون نجس إذا تغير بالنجاسة، وإلا فالأصل أن سؤر الهرة طاهر. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصغي للهرة الإناء فتشرب من الماء، والهرة تسمى القطة وتسمى السنور كما قال صاحب القاموس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس يعني أنها طاهرة طاهرة. وكذلك يستفاد من الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، إذ ذكر الحكم، إذا ذكر الحكم ذكر علته، فإنه إذا ذكر الحكم ذكر علته، حيث قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولا سيما إذا كان الحكم يحتاج إلى علة ليطمئن الإنسان إلى الحكم. يعني قد يقول شخص: كيف الهرة هذه وهي تروح وتيجي وتأكل؟ قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ويذكرون أن الشيخ حافظ رحمه الله، أذكر من الشيخ يقول: كان إذا جت الهرة ونحن على الأكل لازم يعطيها طعام، لابد أن يعطيها طعام. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الشخص مستغربا لحكم أو لحال، ينبغي أن يزيل عنه الاستغراب، ينبغي أن يزيل عنه الاستغراب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم النبوة، كيف خاتم النبوة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال رداءه وأراه الخاتم، يعني استغرب مثل هذا، فأراه الخاتم، خاتم النبوة، فأنزل رداءه وأراه الخاتم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل، وكل محرم الأكل فهو نجس، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الهرة من النجاسة ولا يوجد غيرها في هذا الحكم. أنها محرمة الأكل، وكل محرم نجس إلا الهرة أخرجت. وكذلك يستفاد أن الهرة ليست نجسة، ليست نجسة. وكذلك يستفاد أن الهرة لو شربت من الماء فإن الماء لا ينجس، قليلا كان أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، فلا تنجس الماء كما قلنا إلا إذا رأيت في فمها نجاسة، إذا رؤيت نجاسة متيقنة ووقعت في الماء وأثرت فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه.
هذا الحديث العظيم الذي فيه من الآداب الرفيعة والأخلاق الكريمة فيه فوائد جمة. من فوائده أولا نجاسة بول الآدمي، وهو محل إجماع من أهل العلم قديما وحديثا، وكذلك يستفاد أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، طهرت بالماء كسائر المتنجسات. كذلك يستفاد من الحديث أن تطهيرها بالماء هو صبه عليها حتى يغلب على الظن أنها قد طهرت، ورابعا هل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ هل هناك شيء يطهر النجاسة غير الماء؟ قال بعض العلماء: تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرها في إزالة النجاسة أعظم، واستدلوا بحديث زكاة الأرض يبسها أخرجه ابن أبي شيبة، وأجيب بأنه موقوف، وفي رواية: طهور الأرض جفوفها. ويقال إن تطهير النجاسة الواقعة على الأرض بالشمس والريح هذا يكون إذا مضى عليه مدة طويلة، إذا مضى عليه مدة طويلة فإنها تطهر. أما مجرد أن يجف مثلا البول بعد ساعة أو ساعتين فلا يكون مطهرا، لكن إذا مرت فترة طويلة كما ذكر شيخنا رحمه الله على هذا البول ومرت عليه الشمس والرياح والغبار وكذا، فإن هذا يكون مطهرا. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يشترط حفر الأرض وإلقاء ما أصابه البول على الصحيح، أما ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا مكانه ماء، فذكر الحافظ أن فيه مقال، في إسناده مقال. كذلك مما يستفاد من الحديث احترام المساجد وعدم تنجيسها، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر. كذلك يستفاد من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق والحكمة، لأنهم لما زرموه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تصور رجل بال في المسجد، لو كان اليوم ماذا يحصل له في المسجد؟ لقام عليه أهل المسجد أنت كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، خليه يبول. حكمة ورفق في الدعوة، لأن هذا يترتب عليه مفاسد. أولا يترتب عليها الرجل أعرابي حديث عهد بإسلام قد ارتد عن الإسلام. الأمر الثاني أنه يوسخ ملابسه إذا تحرك في أكثر من مكان. الأمر الثالث أنه قد ينجس أكثر من موضع في المسجد. نعم، فأمور كثيرة تترتب على هذا. الرسول أنكر عليهم قال لا تزرموه، إذا أنقضى بوله قال علي بذنوب من ماء، فجاء بالماء وصبه على بوله، فقال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، أي رحمة الله واسعة، فلابد من الرفق والحكمة. كذلك مما يستفاد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرفق، وكذلك يستفاد حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم، ولطفه في التعليم. كذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل في المسجد فقال الحمد لله، فقال هو مالك معاوية يرحمك الله، فرمقه الصحابة بأبصارهم.
الصلاة،
الصلاة يعني. فقال وثكل أمية، يعني وقعت اليوم في أمر كبير. قال فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أفضل منه، ما ضربني ولا كهرني أي خاصمني، إنما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا كذلك يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تجد أنت قد تمر عليك أحوال إما من الطلبة أو من نحوهم فالرفق مطلوب. كذلك مما يستفاد دفع أعظم المضرتين بأخفهما، وهذه فائدة كذلك إضافة للمسألة الأولى، للمسائل الثلاث، دفع أعظم المضرتين بأخفهما. إذ لو قطع عليه بوله قالوا لا تبول وحبس بوله قد يتضرر، قد يتضرر بانحباس البول. نعم، فهذه فائدة دفع أعظم المضرتين بأخفهما. البول في المسجد مضرة ومفسدة، ولكن في هناك مفسدة أعظم، فدرء أعظم المضرتين بأخفهما. كذلك مما يستفاد منه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن بول الماء لا يفعل فيه كقضاء الحاجة الأخرى، يعني مثل الغائط، وهذا كان من عادة العرب، فمن أرادت أن تقضي الحاجة تذهب إلى الخلاء البعيد، ويلزم في الاستنجاء من إزالة الله. كذلك مما يستفاد من الحديث تحريم البول في المسجد، لماذا؟ من أين استفدنا من هذا؟ صب الماء، لكن في شيء، أي نعم، الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر إنكار الصحابة، الصحابة أنكروا عليه، فإنما أنكر الطريقة التي أنكروا بها، يعني المنكر، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر إنكار الصحابة، إنما أنكر الطريق، قال لا تزرموه لا تخاصموه، هذا منكر، لكن كيف يعالج؟ بالطريقة السليمة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية. من أين أخذنا هذا الدليل؟ هل كل الصحابة صبوا الماء على البول؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشارك في هذا، لم يصب، إنما صب، أمر من يصب البول. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث قاعدة، وهو أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإن لا ننكر المنكر، لا ننكر المنكر، أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإن لا ننكر المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولأن الحجر فيه 7 أمتار من البيت. نعم، لكن لما قصرت النفقة بأهل مكة لم يبنوها على قواعد إبراهيم، وتعرفون بعد ذلك لما عدلت في عهد الوليد وعبد الملك، وجاء عهد الوليد وأعيدت على مثل ما كانت في عهد الرسول، فقيد الإمام مالك لو تعاد الكعبة على قواعد إبراهيم، قال لا تكون الكعبة ملعبا للملوك، كل ما جاء مالك ينقض الكعبة ويبنيها على، فأنكر لما قد يترتب على هذا الأمر من أمور. كذلك جاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن المغول لما دخلوا بغداد كانوا يمرون عليهم وهم سكارى من الخمر، فيقول اتركوهم لا تصحوهم، لو أيقظتموهم لقاموا قتلوا المسلمين، لا يبقون على خمرهم أحسن وأهون. نعم. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب، أن يبين السبب من أين أخذنا من قول في رواية أخرى إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كذلك مما يستفاد أنه يجب على الإنسان أن ينزل كل إنسان منزلته، فهذا الرجل لكونه من الأعراب رعاه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلمه حدود ما أنزل الله، فراعى حاله ووضعه. كذلك مما يستفاد وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر ما لم يكن تأخيره أصلح، ما لم يكن تأخيره أصلح. كذلك مما يستفاد هل الأرض الصلبة ينفع فيها، الأرض الصلبة هل لابد أن تغسل إذا وقعت فيها العذرة أم نتركها من الهواء ومن كذا؟ لا، يختلف. الأرض الصلبة لابد من غسلها بالماء، لابد من غسلها بالماء. كذلك مما يستفاد جواز الوضوء في المسجد إلا أن يبل المكان ويتأذى الناس منه فإنه مكروه. والآن ولله الحمد أصبحت في المساجد دورات مياه مخصصة للوضوء. نكتفي بهذا القدر. ما في ماذا؟ لا، احنا ما نقول مثلا داخل المسجد اذا كان فرش، ما نقول لك انها سنه الوضوء داخل المسجد، هذا يختلف. اذا كان حاجه مثلا لا يمكن ان يخرج من المسجد لوضع لمرض لنحوه، الان في المسجد الحرام في اماكن مخصصه للوضوء لتجديد الوضوء في المسجد الحرام. نعم
شيخ،
لا لا، خاص بالكلب هذا الولوء وغسله سبع مرات خاص بالكلب. يعني نجس الأكل؟ نعم، تحريم يعني إلا الهرة. هي محرمة الأكل، لكن هل هي نجسة؟ هذه محل نظر، نشوف نبحثها وذكرنا الأسبوع. هو ليس كل محرم النجس، هذه قاعدة، ليس كل محرم النجس وكل نجس محرم، كل نجس فهو محرم وليس كل محرم النجس. الله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، هل نقول أن الأمهات نجسة؟ لا، لكن لعله يراد به الحيوانات المفترسة. نعم.
في سؤال يا شيخ؟
نشوفه بعدين، نشوف السؤال. إذا توفي زوج المرأة وهي في بيت فيجب عليها أن تبقى في البيت الذي بلغها فيه الخبر خبر وفاته، إلا إذا لم يوجد عندها في هذا البيت من يرعاها ومن يقوم بشؤونها ويحميها. فإذا لم يوجد هناك من يحميها في هذا البيت ومن يرعاها من يقوم بشؤونها وليس عندها أحد، فلها أن تنتقل بعد ذلك إلى بيت إما أخوها أو بيت قريبها من المحارم، أما بدون ذلك بدون عذر لا، فتبقى في بيتها. نعم، والله أعلم.
السلام عن سفرها للعلاج،
إن عند الحاجة يجوز، إذا كان هناك حاجة ملحة للعلاج فيجوز لها، ولها أن تذهب في النهار إلى السوق إن احتاجت إلى ذلك كما جاءت في هذا الآثار في النهار، ولها أن تذهب للمدرسة إن احتاجت في النهار. نعم، لكن الآن الناس في مسألة الإحداد جهل عند الناس كبير، حتى في هذا الزمن مع العلم، ومع إذا كانت المرأة محدة فدخل أحد الأطفال قالوا دخل عليها طفل لازم تعود من جديد، ما دخل الطفل مسكين، حتى لو كان رجل أجنبي رأته ليس له علاقة بالإحداد، بل أدهى والأمر إذا ردت على هاتف وكان رجل قالوا انتقضت العدة يرجع من جديد. نعم، مرة امرأة مسكينة عجوز اتصلت علي قالت فتحت باب البيت أبغى مدري إيش فرأيت رجل جنة وقالوا والله راحت عدته لازم من جديد. هذا كله جهل مساكين يعني، وحملوا كثير من الناس من النساء يعني كلفوهم بإعادة العدة وكله من جهل وبالفتية بغير علم. فينبغي لطلاب العلم أن يبينوا فتاوى العلماء في هذا وأن يبينوا هذا الحكم الشرعي. وبعضهم يقول إن العدة تبدأ العدة في الأصل تبدأ من موت الزوج مباشرة، له ليس من بعد ما يطلع من الثلاجة إذا كان في الثلاجة، ولا بعد ما بعضهم يقول لا الله أنا عادني أبغى بدي بكرة العدة ولا بعد بكرة، لا العدة تبدأ من موت الميت مباشرة. نعم، حياكم الله. نعم، تداوم في النهار، تداوم مع التزامها بالحشمة وعدم الطيب والأشياء اللي تمنع عنها المرأة والحنة واللباس الملفتة الألبسة الملفتة للنظر تبتعد عنها. أما في الليل فالأولى تبقى في بيت ما تخرج. والله العلماء يتكلمون في هذا، ما ينبغي في المساجد أن تكون في أمور الدنيا، إن المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قالوا إلا إذا كان شيئا يسيرا تدعو الحاجة إليه فلا بأس.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.